مساء الخير على صديقنا العزيز. في نوفمبر 2007 أعلنت حكومة أحمد نظيف انتهاء من التخطيط لإنشاء عاصمة جديدة خارج القاهرة، وأرسلت خطاب لمجلسي الشعب والشورى بتطلب فيه رؤيتهم للمشروع. لكن بعد 48 ساعة بس طلع حسني مبارك ولغى الفكرة، وقال إنه مفيش اتجاه لدى الدولة لإنشاء عاصمة جديدة في الوقت الحالي، وإنه مستحيل يصرف مبالغ كبيرة على مشروع زي ده، لأن عندنا أولويات تانية تتمثل في دعم المواطن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية. وده اللي حط نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني في موقف محرج، لأن هو اللي أعلن عن المشروع اللي طلع رئيس الجمهورية ينتقده ويقول إنه مستحيل ننفذه دلوقتي. لكن الدكتور مصطفى مدبولي عرف يطلع من الأزمة بشياكة، وقام قايل إن كلامه اتفهم غلط، وإن فعلا مفيش مخطط لعاصمة جديدة ولا حاجة، وإنه كان بيتكلم على مدينة حكومية صغيرة كده هيتم نقل الوزارات والمجالس النيابية ليها. تمر السنين ويوصل مدبولي لوزارة الإسكان ثم رئاسة الحكومة، ويلاقي نفسه شغال مع السيسي اللي اقتنع بفكرة إن الأولوية تكون لمشاريع الرمل والزلط والبنية التحتية، مدن جديدة وطرق وكباري عملاقة. عشان يشرف مدبولي بنفسه على مشروع ضخم بإنشاء عاصمة جديدة كلفت البلد مليارات الدولارات، ودخلتنا في أزمة ديون غير مسبوقة، اضطرتنا نبيع أصول البلد وأراضيها وشركاتها الرابحة، وكانت سبب في تدمير اقتصادنا وانهيار الخدمات الأساسية. مدارس تعبانة، مستشفيات بنخصخصها، كهرباء بتقطع بالساعات يوميا، عيش بترفع سعره 4 أضعاف، جنيه بنعومه كل سنة مرتين تقريبا، تلتين الشعب خليناهم تحت خط الفقر. بس في المقابل بقى عندنا أبراج أيقونية في العاصمة الجديدة. وقف مدبولي في يناير اللي فات وهو بيفتتح 3 منها، وقال إن مشروع العاصمة ده كان استشراف للمستقبل، لأن القاهرة القديمة خلاص تضخمت بصورة كبيرة ولازم نخرج منها، وإن الإنجاز اللي بيتمثل في بناء العاصمة خلال 6 سنوات بس هو أكبر رد على الناس اللي شككت في المشروع العملاق ده وتوقعت فشله، وكأنه يقصد كلام مبارك اللي قاله من 17 سنة. الغريب إن مدبولي في نفس الاحتفال اعترف إنه كرجل متخصص في التخطيط العمراني عارف إن المشروع ده كان المفروض يتعمل في فترة زمنية طويلة ما تقلش عن 15 أو 20 سنة، ولما جت سيرة الأزمة الاقتصادية طلب من المصريين إنهم يصبروا لحد 2030 وساعتها هنجني ثمار التنمية، وقال إحنا مش بنقول لكم تصبروا 20 ولا 50 سنة، ده الموضوع كله 6 سنين بس. الحكاية دي كلها بتبين عقلية وأسلوب الرجل المدبولي اللي ممكن يقول الكلام وعكسه، ينفي وجود مخطط لعاصمة إدارية وبعدين يشتغل عليها بنفسه ويفتخر بيها، يقول إن المشروع ده كان المفروض يتعمل في فترة زمنية أطول وفي نفس الوقت يمدح إنجازها بسرعة، يؤيد مشروع مدينة الأساس في دمياط ويروج لكونه أكبر منطقة صناعية متخصصة في الشرق الأوسط، وبعدين ما نسمعش صوته لما نكتشف فشل المشروع اللي اتصرف عليه 3.6 مليار جنيه، يبرر قطع الكهرباء بالساعات ويقول انه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبعدين ما نسمعش صوته برضو لما الازمة تطول وتبقى امر واقع بيعيشوا المصريين في 2024 صيف وشتاء وربيع وخريف، يطلع يكلمنا عن الزيادة السكانية ويطالب الناس تبطل خلفة، وهو ما شاء الله عنده 3 أبناء وحكومته بتبيع الجنسية المصرية ب4.5 مليار دولار للأجانب، يمدح في التعليم الحكومي ويبرر الكوارث اللي بنشوفها كل سنة دراسية، وبعدين نلاقيه مدخل ولاده مدارس أجنبية وبيحضر حفل تخرج ابنه من الجامعة الأمريكية. ليه السيسي بيحب الرجل المدبولي؟ وإيه سر الإبقاء عليه رغم كل الفشل اللي تسبب فيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
انتوا عارفين ان اكتر واحد بيتعذب معايا في الحكومه مين؟ الدكتور مصطفى. والله العظيم والله العظيم صحيح، يعني جنابه بقت قد كده.
اهلا بيكم. مصطفى كمال مدبولي محمد نصار اتولد سنه 1966 لاسره عسكريه. والده اللي هو كمال مدبولي اللي خدم في السلاح المدفعيه خلال حرب اكتوبر، ويقال انه كان زميل المشير طنطاوي في الكلية الحربية. ناس كتير بتعتقد إن عمه هو اللواء فؤاد نصار الملقب بالجنرال الصامت، واللي كان موجود في غرفة عمليات حرب أكتوبر بصفته مدير المخابرات الحربية، وتولى بعد كده محافظ البحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح، ثم أصبح مدير المخابرات العامة في بداية الثمانينات. لكن المعلومة دي مش صحيحة، رغم أن الصحفي سيد علي كتبها في مقال بصحيفة الأهرام الحكومية، والدليل أن اللواء فؤاد لما توفى ما كانش فيه أي نعي من مدبولي ليه، ولا حتى شارك في جنازته اللي كانت شعبية وخرجت من مسجد الرشدان. مدبولي درس في جامعة القاهرة وحصل منها على بكالوريوس الهندسة المعمارية سنة 1988، ثم ماجستير في تخصص تخطيط المدن سنة 1992، وبعدين دكتوراه في فلسفة الهندسة المعمارية سنة 1997. خلال سنوات دراسته كان لاعب كرة يد ضمن الجيل الذهبي لنادي الزمالك، لكن رغم كده هو بيقول إنه بيشجع الأهلي. زوجته هي ابنة وزير الإسكان الأسبق ورجل المقاولين العرب صلاح حسب الله. سنة 2000 بدأ عمله في وزارة الإسكان، وبعد 7 سنين بس أصبح نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني في الوزارة، ثم رئيسا ليها سنة 2008. خلال الفترة دي اشتغل كمتخصص في التخطيط العمراني على عدة مشاريع، يمكن كان أبرزهم مشروع تنمية مصر 2052 ومخطط القاهرة 2050 اللي تبناهم جمال مبارك، وكانت تفاصيلهم تشمل نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية خارج القاهرة، وتهجير السكان من المناطق العشوائية لمساكن بديلة بهدف إقامة مناطق اقتصادية حديثة بشكل يحاكي مدن زي دبي كده، ونقل المقابر التاريخية من القاهرة القديمة إلى خارج العاصمة. مع اندلاع ثورة يناير ظهرت انتقادات من المتخصصين للمشاريع دي، وتبرأ منها المسؤولين في وزارة الإسكان بما فيهم مدبولي نفسه اللي قال إنه كان بينفذ تعليمات الحكومة.
إذن مخطط القاهرة 2050 كان بيخلي مساحات لبيعها في أجمل مناطق في القاهرة، بل بيخلي تراثنا. أنا سألت الدكتور مصطفى مدبولي المسؤول عن التخطيط العمراني، وهو رغم أنه هو له يد في الحاجات دي كلها، ولكن التعليمات جت مين اللي أمر بهذا المخطط؟ قال لي من مجلس الوزراء.
في نهاية 2011 ترك مدبولي منصب الحكومي واشتغل كمستشار وخبير مؤسسات دولية، منها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وكان من حسن حظه وصول السيسي للسلطة، لأن الجنرال المهووس بالثورة العمرانية ومشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق والكباري مش هيلاقي أحسن من مدبولي ينفذ له أحلامه بدون أي نقاش، وبدون ما يسمع منه غير تمام يا فندم وأوامر سعادتك. وفعلا اتعين مدبولي وزير للإسكان سنة 2014، وبحسب كلامه فتاني يوم حلف اليمين فيه السيسي استدعاه وقال له أنا عايز أنفذ المشاريع دي، عشان يبدأ فوراً ثورة الهدم والتهجير اللي كان بيحلم بيها، معتمد على آلة القمع العسكرية اللي ما كانتش تقدر تواجه المصريين بنفس العنف في عهد مبارك، وده اللي سهل مهمته وخلاه ينجز المشاريع اللي كان مخطط ليها إنها تاخد 40 سنة في 5 سنين بس، وبدرجة أكبر مما كان هو نفسه يتخيل. فبدل ما نعمل حي حكومة صغير خارج القاهرة، السيسي قال له يلا بينا نعمل عاصمة جديدة بالكامل، وما يهمكش التكاليف، الأشقاء العرب وصندوق النقد سدادين. وبدل ما ننقل المقابر التاريخية قال له احنا الأسهل نهدها ونزلها خالص. وطبعا الاتنين الله ينور لا بيملكوا رؤية سياسية ولا عندهم خبرات اقتصادية ولا حتى وعي بأهمية التراث، فمحدش منهم خد باله من خطورة الاعتماد على مسار واحد والعمل فيه بدون دراسات جدوى أو نقاشات مجتمعية كافية، في مقابل إهمال مسارات تانية لا تقل أهمية، والأخطر تجاهل التكلفة اللي البلد بتدفع. عشان أوضح لك الأزمة، لك أن تتخيل أننا صرفنا 40 مليار جنيه على محطة مياه واحدة في العاصمة الجديدة، في الوقت اللي صرفنا فيه 43 مليار جنيه على منظومة مياه الشرب في الجمهورية كلها لمدة سنة كاملة. تخيل أن مدبولي طلع في 2019 يقول أننا أنجزنا مشاريع الطرق والبنية التحتية اللي كان مخطط تخلص في 2052، بدون ما ياخد باله اننا في المقابل دخلنا البلد في ازمات اقتصاديه وخلينا اغلبيه الشعب يعاني من الغلاء وصعوبات المعيشه، ده غير اننا خسرنا جزء كبير من سيادتنا واستقلال قرارنا الوطني اللي بقى رهينه في ايد دول خليجيه زي الامارات ومؤسسات دوليه زي صندوق النقد.
احنا بدانا هذا المخطط 2009، وانا باكد على التواريخ 2009، بمجرد يعني تشاء الأقدار وسيادة الرئيس يتولى المهمة، وبمجرد ما تشكيل الحكومة اللي أنا كنت موجود فيها كوزير إسكان جابني تاني يوم على طول بعد حلف اليمين، قال لي الخطة وهو عارف فيها كل تفاصيلها قال لي نبدأ ننفس. أنا عايز أقول لحضراتكم النهاردة على الأرض المرحلة الأولى اللي بنقول 2027 إحنا تخطينا هذه المرحلة. شبكة الطرق اللي بتخلص دلوقتي اللي مفروض تخلص 52.
مدبولي بعد 6 سنين من تولي الحكومة كان سبب في إتعاس المصريين وإفقارهم. ولو جينا نشوف كشف حساب للفترة دي من واقع الأرقام الرسمية هنلاقي الآتي: الدين المحلي في 2018 كان 3.5 تريليون جنيه، النهاردة تخطى 7 تريليون جنيه. الدين الخارجي كان 92 مليار دولار، النهاردة بقى 168 مليار دولار. الدولار كان ب 17 جنيه، النهاردة انت بتتكلم في حوالي 47 جنيه. التضخم زاد بنسبة 115%، معدل الفقر ارتفع من 29% ل 35%. عجز الميزانية سجل رقم غير مسبوق في تاريخ مصر ب 1.2 من 10 تريليون جنيه. إجمالي المصروفات 3.9 من 10 تريليون جنيه، لكن اللي ما تعرفوش اننا هنصرفهم على الديون. 1.8 من 10 تريليون جنيه بنسبة 47% فوائد، و 1.6 من 10 تريليون جنيه بنسبة 40% اقساط، بإجمالي 3.4 من 10 تريليون جنيه، منهم 42 مليار دولار للدين الخارجي، ودول بيساووا 1.9 من 10 تريليون جنيه، 1.5 تريليون جنيه للدين الداخلي. يتبقى لك في الآخر 0.5 تريليون جنيه اصرفهم بقى على التعليم والصحة والدعم والمرتبات وغيره كتير. يعني الحكومة بتصرف 13% من ميزانيتها على الشعب و 87% على الديانة، وبكده تبقى خدمة الدين بتساوي 130% من إيراداتك اللي بتقدر السنة دي ب 2.6 تريليون جنيه. لكن اللي ما تعرفوش برضو ان الحكومة بتجيب الايرادات دي من جيب المواطن، لان الضرائب سجلت 2.2 من 10 تريليون جنيه بنسبة زيادة 32% عن السنة اللي فاتت. يعني الحكومة بتحصل 85% من ايراداتها من المواطن و 15% من المنح والمساعدات والديون الجديدة وغيره. كل الارقام بتقول ان مدبولي فاشل، عشان كده ناس كتير توقعت تغييره بشخصية اقتصادية، والبعض رشح أسماء زي رشيد محمد رشيد ومحمود محي الدين اللي كانوا وزراء تجارة واستثمار أيام مبارك، خاصة إن الاتنين علاقتهم بالسيسي كويسة، اللي سمح للرشيد بالعودة لمصر بعد التصالح معاه مقابل تسديد 27 مليون دولار وإسقاط الأحكام القضائية اللي كانت ضده، واللي وصلت ل 15 سنة سجن مشدد في قضايا فساد وكسب غير مشروع، واللي بيتعامل مع محي الدين كوسيط بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي فيما يخص السياسات الاقتصادية. بعض الناس اللي التفاؤل خدها وقت انتخابات الرئاسة توقعوا ان السيسي في ولايته الثالثة هيستعين بشخصية سياسية، سواء في منصب نائب الرئيس او رئيس الحكومة، عشان يكون فيه خطاب سياسي وطريقة ادارة مختلفة عن اللي حصل في 10 سنين اللي فاتوا. لكن طبيب الفلاسفة خزل كل التوقعات واختار يكمل بنفس الوشوش اللي زي ما قلنا لا عندهم فكر سياسي يقدموه ولا رؤية اقتصادية، لكن كل اللي يملكوه هو الطاعة العمياء للسيسي وتنفيذ أحلامه مهما كانت عشوائية أو نتائجها كارثية. عشان كده أستاذة الاقتصاد عليا المهدي قالت أن المنطق الوحيد لبقاء مدبولي هو أن السيسي بيستريح في التعامل معاه، في حين قال المحلل الاقتصادي علاء عبد الحليم أن مدبولي هو الشخص المناسب للسيسي لأنه بينفذ التعليمات وما عندوش رؤية. كمان التغييرات الوزارية المنتظرة مش متوقع يكون فيها مفاجآت، يعني أبرز المرشحين للرحيل هم مصلحي ومعيط وشاكر وشكري، لكن هل ده هيغير أي حاجة؟ الإجابة لا. محمد شاكر وزير الكهرباء طلب من فترة طويلة إعفاءه لأسباب صحية عشان يسيب الوزارة وهي في أسوأ حالتها مع أزمة تخفيف الأحمال اللي بقت رسميا 3 ساعات بدل 2 ساعة. مصلحي أدى دوره بامتياز وكانت آخر قراراته رفع سعر رغيف العيش 4 أضعاف، واللي هيجي بعده يا إما مساعد الوزير إبراهيم عشماوي أو رئيس هيئة التموين في القوات المسلحة اللي هو هاني كامل. في كلام كمان بيتردد عن احتمالية رحيل وزير البترول طارق الملا، وده هيكون آخر قراراته قطع الغاز عن مصانع الأسمدة عشان يوفروا لمحطات الكهرباء. ومن الوزارات السيادية بتزيد احتمالية خروج سامح شكري اللي موجود في الحكومة من 2014، مع كلام برضو عن طلب وزير الدفاع محمد زكي إعفاؤه لأسباب صحية. معيط هو كمان من أبرز المرشحين للرحيل بعد ما بقى خلاص كارت محروق، لكن اللي هيجي بعده غالبا هيكون النائب بتاعه أحمد كوجك، وطبعا مش هيكون في أي تغيير في السياسات المالية خاصة بعد اعتماد الموازنة الجديدة، ومحدش مهتم قوي يعرف مصير بعض الوزراء الأكثر وفاء للسيسي زي وزير الأوقاف الوحيد اللي مكمل من 2013، هل هيبقى عليه للنهاية ولا حانت لحظة الوداع وتغييره بشخصية جديدة تيجي تثير بعض الجدل الديني وتشغل الناس شوية. في النهاية كلنا عارفين إن لا مدبولي ولا وزراءه ليهم من الأمر شيء، هم مجرد سكرتارية بينفذوا أوامر وتعليمات وتوجيهات السيسي اللي البلد بكل أجهزتها ومؤسساتها أصبحت رهينة الآراء وأفكاره وأحلامه. لكن رغم كده فالإبقاء على مدبولي رسالة إضافية من السلطة إن مفيش تغيير لا في الأولويات ولا السياسات، ويمكن أبسط دليل على كده إنه تجديد الثقة في مدبولي بتتزامن مع موجة غلاء جديدة وكلام تاني عن تعويم محتمل وأزمات لا تنتهي، عشان تبقى رسالة السيسي للوزراء الجداد واضحة، هز راسك وقول تمام يا فندم. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.